No.
يتولى بها الحاكم حكمه ويصير بها حاكما شرعيا بلا إشكال. وفي هذه الحالة لا بد أن يستوفي شروط الإمامة التي نص عليها العلماء. هذه الحالة هي التي تسمى بحالة السعة والاختيار، بمعنى أن أهل الحل والعقد ينظرون في الحاكم ويولونه وينصبونه، ليس عندنا اضطرار، نحن في سعة من أمرنا. ففي هذه الحالة ننظر في الأصلح وفي الأولى وفي الذي يستوفي شروط الإمامة، فلا بد في هذه الحالة أن يكون الشخص الذي يتولى الإمامة قد استوفى شروطها التي حضرها أهل العلم، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وسلامة الحواس والأعضاء والعلم وحسن الرأي والشجاعة والقرشية. القرشية أي أن يكون من قريش. فهذه شروط الإمامة التي ذكرها العلماء في هذا الباب، منها ما دل عليه النص المباشر، ومنها ما يؤخذ بالعمومات، منها ما يؤخذ بالعمومات التي تتعلق مثلا بمناط التكليف كقضية الإسلام والبلوغ والعقل وما أشبه ذلك. ففي حال الساعة والاختيار لا بد أن يكون الإمام مستوفيا لهذه الشروط. لا يجوز أن يأتي أهل الحل والعقد اختيارا في أثناء بيعتهم إلى شخص لا يستوفي هذه الشروط فينصبوه للإمامة، لا يجوز هذا، بل لا بد أن ينظروا في مدى انطباق هذه الشروط على الشخص. فهذا هو الكلام الذي يذكره العلماء في حال السعة، بمعنى أننا لسنا في حال اضطرار، لم يتولى علينا شخص بالقوة، وإنما أهل الحل والعقد هم الذين ينظرون في الأشخاص الصالحين للإمامة، يتخيرون فيما بينهم، وهم في مهلة النظر والبحث، فهذا هو المسمى بحال السعة. الحال الأخرى هي حال الضيق والاضطرار، بمعنى أن أهل الحل والعقد ليسوا في سعة من أمرهم، لا ينظرون وليس أمامهم اختيار بين أكثر من شخص، ليس الأمر كذلك، وإنما الحال حال اضطرار. فهنا يتحدث العلماء عن طريقة مشهورة، وهي التي مضت عبر قرون طويلة في أمة الإسلام، وهي طريق القهر والتغلب. طريق القهر والتغلب، بمعنى أن يأتي شخص بالقوة يستولي على الإمام. فهذا هو الذي تحدث فيه العلماء نظرا لحدوثه عبر قرون طويلة في أمة الإسلام. فهذا الشخص الذي يتولى بالقوة قد يكون مستوفيا لشروط الإمامة صالحا لها، وقد لا يكون. صحيح، قد يكون مستوفيا للشروط صالحا للإمامة، وقد لا يكون، قد يكون أبعد الناس عن شروط الإمامة، قد يكون من أفسق الناس وأفجرهم، قد يكون من أشدهم ظلما وجورا، قد يكون كذا أو كذا. وفي هذه الحالة يتولى بالقوة والتغلب، فما الحكم في هذه الحالة؟ اعتقاد أهل السنة بلا خلاف بينهم أنه في هذه الحالة يعتد بولايته، فهي ولاية صحيحة شرعية، شرعية أي يعتد بها شرعا، هذا هو المراد، دفعا لكلام كثير من الناس الآن أنهم يقولون كيف يقال فيه حاكم شرعي وهو ظالم أو فاجر أو لا يحكم بما أنزل الله وإلى آخره. نقول المراد بكلام العلماء في حال الضيق والاضطرار أن الولاية شرعية أي يعتد بها، ليس المقصود التزكية لشخص الإمام وأنه يقال رضي الله عنه وأرضاه وما أشبه ذلك، ليس هذا هو المراد بطبيعة الحال. إنما عندما يقول العلماء من تولى بالقهر والتغلب فهو حاكم شرعي، فالمقصود بالشرعية هنا أنه يعتد بولايته، فهي ولاية صحيحة، بمعنى أنه يعتد بها وتنطبق عليها الأحكام وينبني عليها العمل. هذا هو الذي يعنينا، دعك من الألفاظ، هذا هو الذي يعنينا، لئلا يقول قائل هذه طريقة غير شرعية وهذا رجل ليس صالحا للإمامة، إذا لا يترتب على ذلك عمل، فلا سمع له ولا طاعة والخروج عليه جائز إلى آخره، ليس هذا هو المراد. فالعلماء يستعملون كلمة الشرعية هنا بمعنى أن الإمارة معتد بها، نافذة ينبني عليها العمل، فيقال هذا أمير يدان له بسمع وطاعة في المعروف ويحرم الخروج عليه. والشرط الوحيد الذي ينظر إليه في هذه الحالة، في حالة الضيق والاضطرار، هو شرط الإسلام، هو شرط الإسلام، فهذا هو الشرط الوحيد. ما دام مسلما، ما دام مسلما لم يحكم بكفره وخروجه عن الملة، وإن كان بعد ذلك ما كان فإنه يعتد بولايته على حسب ما ذكرت. ومستند إجماع أهل السنة في هذه الحالة ما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسمع والطاعة للأمير وإن كان عبدا حبشيا. فروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبا. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وأخرج أهل السنن سوى النسائي من حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. فهذا إذن مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كما في بعض الروايات. طيب كيف يدل هذا الحديث على ما نحن فيه الآن؟ قال العلماء: العبد ليس أهلا للإمامة، ومجدع الأطراف ليس أهلا للإمامة، فهذا شخص قد فقد الشروط أو بعضها، فكيف يتولى على الناس؟ لا بد أن يتولى في حال ضيق وقهر، لا يمكن أن يختار الناس طبعا منهم شخصا كهذه الصفة حتى يتأمر عليهم، فلا بد أن يكون هذا إذن عن قهر وتغلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للمتغلب من خلال هذه الصفة، من خلال هذه الصفة التي ذكرها في الحديث. فهذا هو مستند الإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ونص عليه غير واحد من الأئمة في كتب الاعتقاد أنه يجب السمع والطاعة للإمام وإن كان متغلبا، وإن تولى حكمه بطريق غير مشروع، وإن كان فاقدا لشروط الإمام. العلة في ذلك حقن الدماء وتحقيق مصالح المسلمين، لأنه لا بد للناس من إمام برا كان أو فاجرا، فبدون الإمام تضطرب الحياة وتنتشر الفوضى، فلا بد من حفظ مصالح المسلمين. فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا وإن كان عبدا حبشيا. إذن خلاصة القول في هذه المسألة: من هو الحاكم الشرعي الذي ينطبق عليه الكلام الذي سنذكره؟ الجواب هو الحاكم المسلم، باختصار هو الحاكم المسلم، هو الحاكم الذي يحكم له بالإسلام شرعا، سواء كان مستوفيا لشروط الإمامة وهذا في حال السعة والاختيار، أو كان غير مستوف لها وهذا في حال الضيق والاضطرار. المسألة الثانية: الموقف الشرعي من الحاكم. إذا وجد الحاكم على الصفة المذكورة آنفا، فما الموقف الشرعي منه؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو ما دل عليه النص والإجماع، يتلخص فيما يلي: أولا، اعتقاد صحة إمارة هذا الحاكم، أي يعتقد المسلم أن هذا أمير وأن إمارته شرعية نافذة وهذا هو الذي عبر عنه السلف بقولهم لا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى أن عليه إماما. كلمة ولا يرى أن عليه إماما هذا هو ما نعنيه الآن. تمام؟ إذن لابد أولا أن تعتقد أن هناك أميرا مؤمرا عليك، لابد من هذا. فمن دفع الإمارة ابتداء وقال لا أمير، ليس هناك أمير، ليس هناك حاكم شرعي، والزمن زمن شهور عن الإمام، فهذا لم يأتي بأصل الموقف الشرعي، يعني دفع الموقف الشرعي من أصله وخالف السنة من أصلها في هذه المسألة. ثانيا، السمع والطاعة له في المعروف. السمع والطاعة له في المعروف. وكلمة السمع والطاعة من الكلمات التي إذا اجتمعت افترضت، وإذا افترضت اجتمع، يعني إذا أطلق السمع دخل فيه الطاعة، وإذا أطلقت الطاعة دخل فيها السمع، وإذا اجتمع فالسمع ينصرف إلى قضية أنك ترى أن هذا الأمير أمير عليك، بمعنى أنك تسمع له ابتداء. فمن لم يسمع له ابتداء فإنه لا يعتقد إمارته أصلا، واضح؟ فالسمع المراد به التلقي بالقبول، أن تتلقى كلام هذا الحاكم إذا أمرك بشيء أن تتلقاه بالقبول. وأما الطاعة فالمراد بها هنا العمل، أنك تنفذ. تمام؟ فتسمع الأمر أي تتلقاه بالقبول، وتطيع له أي تعمل به. وقولنا في المعروف أي في غير معصية الله عز وجل، المراد بالمعروف هنا ما يوافق دين الله سبحانه وتعالى. ففي معصية الله عز وجل لا سمع ولا طاعة لأحد. ثالثا، في حالة المعصية لا طاعة للحاكم من غير خروج عليه، من غير خروج عليه، يعني إذا أمر بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطاع، لا يتلقى كلامه بالقبول ولا يعمل به. لكن هذا ليس معناه أننا نخرج عليه، ليس معناه أننا لا نعتقده أميرا ونخرج عن بيعته وإمارته بالكلية، وإنما المراد أننا لا نطيعه في هذا الأمر بعينه، في هذه المعصية بعينها التي أمر بها. رابعا، ترك الخروج عليه، ترك الخروج عليه بأي صورة من الصور، كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى. فهذا هو اعتقاد أهل السنة، وهو أصل من أصول السنة والاعتقاد، والأدلة عليه متكاثرة في الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. إذن فالآية أصلا نزلت في الأمراء، فمعنى قوله تعالى وأولي الأمر منكم ينصرف ابتداء إلى الأمراء، فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الأمراء. ومن السنة الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها عدد كثير من الصحابة يبلغون شرط التواتر عند العلماء. فمن الأحاديث ما سبق من الأمر بطاعة المتغلب وإن كان عبدا حبشيا، فهذا قد ذكرناه عن ثلاثة من الصحابة. ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، عسرنا ويسرنا وآثارتنا علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في حديثه المعروف في الفتن، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي رواية لمسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية أمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفيهما أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قال: بلى. قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها فقال: ادخلوها. فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاء فيه: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. يتفرع على هذه المسألة فرعان: الفرع الأول صفة الخروج، الخروج على الإمام يتحقق بكل ما فيه مفارقة للطاعة والجماعة، فمفارقة الطاعة هي المعصية والتخلف عن الطاعة، بمعنى أنه لا يطيع الإمام إذا أمره بشيء لا يطيعه فيه، ومفارقة الجماعة المراد بها تفريق جماعة المسلمين التي يحكمها هذا الإمام بتفريقها وشق عصاها وبيان أن هذا الإمام مثلا لا يصلح أن يكون إماما وما أشبه ذلك، بما يؤدي إلى تفرق الناس عليه واختلافهم فيما بينهم. فكل ما يحصل به هذا الأمر فإنه يدخل في الخروج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعله العلماء على ثلاثة أقسام. القسم الأول خروج بالقلب، وهو اعتقاد جواز الخروج، أن يعتقد المسلم أن الخروج على هذا الحاكم جائز، ولا بد أن يكون هذا مبنيا على اعتقاد عدم صحة إمارة هذا الحاكم، فإذا كان لا يراه حاكما شرعيا ولا يعتد بإمارته فهذا خروج بالقلب. القسم الثاني خروج بالقول، وهو استعمال اللسان فيما يؤدي إلى ما ذكرناه، وهذا يكون بالتحريض على الخروج، يعني إذا حرضه بلسانه على الخروج بالسيف، إذا قال له خرج قاتل غير فهذا خروج بالقول، إذا خذل عن الطاعة يعني جعل الناس لا يطيعون الإمام ولا يأبهون له ولا يعتقدون إمارته، إذا نشر عيوب الحكام، إذا انتقدهم في مجامع الناس، فهذا كله خروج باللسان. القسم الثالث خروج بالعمل، وهو مباشرة القتال. الفرع الثاني موضع جواز الخروج، متى يجوز الخروج على الحاكم؟ بيّنت النصوص ذلك، وذلك في حالة الكفر البواح أو ترك الصلاة، فحالة الكفر مأخوذة من حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحالة ترك الصلاة مأخوذة من حديث أم سلمة وعوف بن مالك، في حديث أم سلمة ما صلوا، وفي حديث عوف ما أقاموا فيكم الصلاة، فهنا حالتان، ومن جعل ترك الصلاة كفرا فالحالة عنده واحدة. ويضاف إلى ذلك كما بيّن العلماء تحقق القدرة على الخروج والإتيان بالبديل، وهذا أمر بديهي وواضح وهو مأخوذ من قواعد الشريعة، لأن الواجب منوط بالقدرة ويسقط بالعجز، فإذا كفر الحاكم أو ترك الصلاة فقد صار الخروج عليه واجبا. طيب، هذا الواجب لا بد فيه من قدرة على القيام به، ولا يتحقق المقصود إلا بالإتيان بالبديل الصالح المناسب، فإنهم لو خرجوا عليه وأتوا بمن هو شر منه فإن المقصود لم يتحقق. تمام، فلا بد إذن من تحقق هذا الأمر، لا بد من تحقق القدرة على الخروج والإتيان بالبديل. المسألة الثالثة لزوم الجماعة، والمراد هنا أمر محدد، لأن قضية لزوم الجماعة قضية طويلة، فالمراد هنا أمر محدد وهو ما يتعلق بالتعايش مع جماعة المسلمين التي يعيش فيها المسلم والتي يحكمها الحاكم المسلم. فهناك أشياء نص عليها العلماء وذكر بعضها المؤلف رحمه الله كمثل الصلاة خلف الأئمة ودفع الصدقات إليهم والحج والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح. فهذه أمور يفردها العلماء بالذكر لأهميتها وهي داخلة فيما يسمى بلزوم الجماعة. فمن لزوم الجماعة أداء الشعائر والعبادات والأعمال التي لا تكون إلا في جماعة من المسلمين والتي تبين أن الناس مجتمعون على إمامهم ليس بينهم فرقة ولا اختلاف. فلهذا تجد العلماء ينصون على هذه الأعمال. وأيضا فإن هذه الأعمال هي من الواجبات ولا تقوم إلا في جماعة، فلو عطلناها لأجل حال الإمام لتعطلت الأعمال والعبادات وفي هذا فساد كبير. هنا فرع مهم تحت هذه المسألة وهو النصيحة للأمير والإنكار عليه. ونصحة الحاكم مشروعة إجمالا في أحاديث. روى مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث. وروى الإمام أحمد أيضا وابن ماجه وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فهذه الأحاديث بيّنت إجمالا أن مناصحة الحكام أمر مشروع، بل هو من الدين، فمن الدين أن تناصح. لكن كيف تكون المناصحة؟ ورد البيان لذلك في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وهذا هو الذي درج عليه السلف والأئمة، وهو المذكور في كلامهم والموجود في أفعالهم، أن مناصحة الإمام تكون سرا، وأن الإنكار عليه أيضا يكون سرا. وهذا بالنسبة للحاكم نفسه. وأما المنكرات العامة الواقعة بين المسلمين فإنها تنكر عموما على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تعرض لشخص الحاكم. وأما ما ورد عن بعض السلف من الجهل بالإنكار على الولاء فهذه حكايات أحوال ووقائع أعيان لا تعمم ولا تتخذ منهجا. يعني يحدث بشكل عارض أن يجهر بعض الناس بالإنكار على الحكام من غير مفسدة أكبر، فهذه مواقف فردية لا يجوز أن تعمم، ولا يجوز أن يقال منهج السلف الجهر بالإنكار على الأئمة، هذا لا يصح أن يقال، لأن المنهج إنما يكون إذا توافق عليه السلف، إذا ورد عن عدد كثير، وأما الذي يرد عن الواحد والاثنين فإنه لا يكون منهجا، فضلا عن مصادمته للنصوص كما عرفت. المسألة الرابعة: قتال النصوص والخوارج والبغاة. أما النصوص فأمرهم ظاهر وقتالهم جائز ولو بدون إذن السلطان، ولكن لا يجوز لمن قاتلهم أن يقيم عليهم حدا. والأصل فيهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي فقال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله الحديث. وقتال النصوص من باب دفع الصائل وهو مشروع لا يشترط فيه إذن السلطان. وأما الخوارج والبغاة فلا بد من تحرير القول فيهم وبيان الفرق بين الطائفتين. فالخوارج هم الذين يخرجون على الحاكم ويخرجون على جماعة المسلمين وذلك عن اعتقاد وهو التكفير. فإذا خرج الشخص عن اعتقاد بالتكفير واستحل الدماء لأجل ذلك فهذا هو الخارج. وأما البغاة فهم الذين يخرجون على الإمام لا عن تكفير ولكن عن شبهة. فيجدون مثلا أن الإمام ظالم وأنه لم يستوفي الحق في كذا أو كذا فيخرجون عليه لأجل ذلك ويطالبونه برفع المظلمة فلا يكفرونه ولا يكفرون أحدا من المسلمين ولكن يخرجون لأجل هذه الشبهة التي عرضت له. فهؤلاء يقال فيهم بغاة ولا يقال فيهم خوارج. وهؤلاء هم الذين يقول فيهم العلماء الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. طبعا تأويل سائغ يعني ليس في جواز الخروج، هذا أيضا مما ينبه عليه لأن الخروج منهي عنه بالنص والإجماع وإن كان الإمام ظالما فاجرا فهذا ليس من باب التبرير لهم حتى يفعلوا ما يفعلون، إنما هذا من باب أن الذي خرجوا لأجله أمر يسوه مثله كشبهة دفعتهم إلى الخروج، ليس هذا على سبيل الإقرار لحالهم. فهذا هو الفرق بين الخوارج والبغاة وهذا ينبني عليه عمل، هذا الفرق النظري ينبني عليه عمل. فالخوارج يقاتلون ابتداء بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منهم والأمر بقتالهم، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم فأمر بقتلهم مباشرة. وأما البغاة فكما سبقت الإشارة إليه في باب الصحابة لا يقاتلون إلا بعد استصلاحهم وإقامة الحجة عليهم، لأن الله تعالى قال وهذه الآية هي الأصل في قتال البغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأمر بالإصلاح أولا لم يأمر بالقتال وإنما أمر بالقتال بعد الإياس من الإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى أي بعد الإصلاح فقاتلوا التي تبغي، فلا بد من الإصلاح أولا. فهذا هو الفرق بين الخوارج والبغاة. الخوارج يخرجون عن بدعة وشر وشرهم عام ومستفيض في الناس فلهذا يقاتلون ابتداء لأن قتالهم من باب دفع الصالح وهو جائز بدون إقامة حجة. وأما البغاة فإنهم يخرجون عن الطاعة يفارقون الجماعة لا يستحلون دما لا يصولون على أحد لا يعطلون شيئا من مصالح المسلمين لكن يقولون يا أيها السلطان الفلاني ليس لك عندنا شيء، يمتنعون عن الدخول في طاعته. لماذا؟ لأنه فعل كذا أو كذا. فهؤلاء يسمون بغاة ولا يقاتلون إلا بعد إقامة الحجة عليه. هنا مسألة مهمة أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. فظاهر هذا الكلام أن قتال البغاة بشرطه لا يكون إلا مع الإمام العدل. طيب انتبه الآن، يعني هناك بغاة يخرجون على إمام عدل، إمام عدلي يعني ماذا؟ يعني هو إمام شرعي استوفى الشروط وليس عنده مشكلة، وهو إمام صالح تمام، لكن حصلت عندهم شبهة أوجبت عندهم أن يفارقوا طاعته ولا يدخلوا فيها. وهناك بغاة يخرجون على إمام جائر، على إمام جائر، على إمام ظالم، ولهم الشبهة والتأويل في أنه ظالم وفاسق ولم يستوفي الحق وإلى آخره. والإمام في الحقيقة إمام ظلم وجور، ليس إمام عدل تمام. فهؤلاء بغاة وهؤلاء بغاة، وهذا يحرم الخروج عليه وهذا يحرم الخروج عليه، لا شك في ذلك. لكن قتال البغاة في الحالة الأولى يختلف عن قتال البغاة في الحالة الثانية. فظاهر كلام المؤلف أن قتال البغاة المشروع لا يكون إلا في الحالة الأولى إذا كان الإمام عدلا، وأما إذا كان ظالما فاجرا فنحن وإن اتفقنا على تحريم الخروج عليه وأن الواجب الصبر عليه وأن فعل هؤلاء البغاة لا يسوغ، إلا أن مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز قتالهم حتى بعد إقامة الحجة عليه، هذا هو مفهوم كلام المؤلف. فكأنه يعتبر القتال في هذه الحالة قتال فتنة، كأنه يعتبر القتال في هذه الحالة قتال فتنة تمام. وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بحث ونظر حتى يقطع فيها إن شاء الله تعالى برأي معين، لكن المقطوع به جزما أن الإمام وإن كان ظالما فاجرا لا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز لأحد أن يفارق طاعته ولا يفارق جماعة المسلمين، كل هذه أحوال متفق على تحريمها. إنما القول الآن في القتال، القول الآن في ماذا؟ في القتال. ولابد أن تتذكر أن البغاء لم يعطلوا مصلحة، وليس في مجرد خروجهم شر يخشى أكثر من مجرد أنهم فارقوا الطاعة كما سبقت الإشارة إليه في باب الصحابة، لم يكفروا أحدا، لم يستحلوا دما، لم يخرجوا على جماعة المسلمين تمام بالفساد في الأرض، يعني هذا المقصود. فتذكر هذا جيدا في هذه المسألة. فإذا تحقق هذا كله وكانوا قد فارقوا طاعة إمام جائر، وكان السبب في ذلك أن الإمام جائر، فهل القتال في هذه الحالة أيضا بعد استيفاء شرطه يعتبر قتالا مشروعا أو قتالا ممنوعا؟ هذا هو الجانب الذي يحتاج إلى النظر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشرع في هذه الحالة وأنه يعتبر من قتال الفتنة، والله تعالى أعلم. الفصل الثاني في بيان مذهب أهل البدع. أهل البدع المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة هم الخوارج والمعتزلة، ومذهبهم الخروج على الحاكم الفاسق، وهذا عند المعتزلة أحد أصولهم الخمسة، ويجعلونه تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا أحد أصولهم، ويعنون بذلك الخروج على الحكام الفسقة. فهؤلاء مخالفون لأهل السنة، أهل السنة يحرمون الخروج على الحاكم الفاسق، وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يجيزون الخروج على الحاكم الفاسق. والخوارج ما سموا خوارج إلا بهذا، سموا خوارج لأنهم خرجوا على الإمام تمام، والمعتزلة أخذوا هذا الأمر منه. طيب ما أصلهم في ذلك؟ بالنسبة للخوارج أصلهم هو أصلهم في الإيمان، في باب الإيمان، فإنهم لما خرجوا على علي رضي الله عنه خرجوا عن تكفير، كفروه وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، فخرجوا عن طاعته لأنهم اعتقدوا كفره، ولا يجوز بطبيعة الحال أن يدين المسلم بسمع وطاعة لحاكم كافر. ثم انبنى على ذلك مذهبهم في الفاسق كما عرفنا من قبل، فالخوارج كما نعرف تكفر بالمعصية. فكل حاكم فاسق كافر عنده، فالخروج عليه لأجل ذلك. تمام. وتبعتهم المعتزلة كما عرفنا في باب الإيمان، تبعتهم في هذا الأصل على الخلاف الذي بينهم وبين الخوارج. فالمعتزلة تخرج الفاسق عن منزلة الإيمان وتقول هو في منزلة بين المنزلتين، وتتفق مع الخوارج في الحكم الأخروي كما نعرف. فهذا هو الأصل الذي بنى عليه قول الخوارج والمعتزلة في هذا الباب. يضم إلى ذلك أصل آخر، وهو الذي يدندن حوله المعتزلة كثيرا، وهو أن الفاسق خارج عن أهلية الإمامة فوجب خلعه. الفاسق خارج عن أهلية الإمامة، ليس أهلا للإمامة في أصل، فيجب خلعه. وهذا هو الذي يقوله خوارج العصر الذين لا يكفرون أو يتحاشون عن التكفير حتى لا تنكشف سوءتهم. فالذين لا يدينون بالتكفير يدندنون حول هذا الأمر، أن الفاسق ليس أهلا للإمام، هذا رجل ظالم جائع فعل كذا وفعل كذا، فيجب خلعه لأنه ليس أهلا للإمامة، والإمامة لا تكون إلا لمستحق لها، وهذا الشخص ليس مستحقا لها. ويلتحق بهؤلاء من تأول الأحاديث، لأن هذه الطائفة منهم من يرد الأحاديث التي سبقت معنا، ومنهم من يتأولها، فيتأولها كما وقع في كلام بعض المعاصرين، وأصله في كلام بعض الأوائل أن المقصود الظلم الخاص، أنه إذا ظلم في واقعة جزئية، يعني اعتدى على شخص معين أو ظلم شخصا معينا، وأما إذا كان ظلمه عاما في البلد وانتشر الفسق والفجور، فإنه في هذه الحالة يجوز الخروج عليه. والجواب عن ذلك كما يلي: أولا، بالنسبة لأصلهم في الإيمان، فهذا قد سبق إبطاله في باب الإيمان. ثانيا، ما سبق من النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الحاكم وإن كان ظالما فاسقا، فهذا يدفع قوله مباشرة. ثالثا، الجواب عن قولهم إن الفاسق ليس أهلا للإمامة، فيقال أولا، نكمل بعد ذلك إن شاء الله. الحمد لله يا ما بعد. فالجواب عن قولهم إن الفاسق ليس أهلا للإمامة، يقال أولا هذا دفع للأحاديث، فالأحاديث بينت أنه لا يجوز الخروج على الفاسق، وقد علم الله تعالى وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاسق ليس أهلا للإمامة، وهذا واضح. فهذا الكلام طعن في الأحاديث واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بيان فقه هذه الأحاديث، وهذا هو الذي يغيب عن الناس. الإمامة لها أصل وكمال، فأصل الإمامة هو القيام بمصالح الناس، لا بد للناس من إمام، والإمام هو المتغلب القادر. الإمام هو المتغلب القادر، فمن تغلب على الناس واستطاع أن يحقق مصالحهم ويحفظ أمنهم، فهذا هو أصل المقصود من الإمامة. فالشريعة اعتبرت ذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للعبد المجدع الأطراف، ونهى عن الخروج على الفاسق الجائر، فهذا واضح جدا أنه لم يقصد كمال الإمامة، لأن الإمام الكامل الذي يحقق شروط الإمامة لا يكون هكذا ولا هكذا. فهذا بيان واضح من النبي عليه الصلاة والسلام. الاعتبار إنما هو بتحقيق مصالح الناس وحقن دمائهم ودفع الفوضى والفساد عن بلاد المسلمين. فهذا هو أصل الإمامة. فالذي يقول الآن وهو كلام المعتزلة والخوارج من قبل الفاسق ليس إماما شرعيا، نقول هذه عبارة مجملة. ما تعني بها؟ إن أردت أن إمارته ليست موافقة للشريعة فنعم، إذا كان ظالما أو جائرا أو لا يحكم بما أنزل الله فنعم هذه إمارة غير شرعية، بمعنى أنها ليست موافقة لأحكام الشريعة، وليس هذا هو ما اعتبرته الشريعة، وإنما اعتبرت الشريعة أن يكون الإمام قادرا على تحقيق الأمن ومصالح المسلمين. هذا هو الأساس. فإن أردت بالأمير أنه ليس أميرا شرعيا بمعنى أن إمارته مخالفة للشريعة وأنه ظالم وجائر بما يجوز الخروج عليه، فنعم الإمارة كما تقول ولكن لا يجوز الخروج عليه. وأما إن أردت أنه ليس أميرا شرعيا بمعنى أنه لا يعتبر بإمارته أصلا ولا يلتفت إليها أصلا، فهذا كلام فاسد من الأساس، لأن الشريعة لم تعتبر بهذا، وإنما اعتبرت أن يكون مسلما قادرا على تحقيق مصالح الناس. تمام. ففقه هذه الأدلة أن الاعتبار في السمع والطاعة ولزوم الجماعة بأصل الإمامة لا بكمالها، فهذا مهم جدا وقل من ينتبه له. فالناس ينظرون إلى كمال الإمامة بمعنى أن الإمام هو العادل الذي يحكم بالعدل ويحكم بما أنزل الله. نعم لا بد من هذا ولا خلاف فيه، وهذا مقصود الإمامة ولا شك، لكن عندنا أصل المقصود وكمال المقصود. فأصل المقصود من الإمامة هو حفظ مصالح الناس وتحقيق أمنهم بما يؤدي إلى إقامة دين الله عز وجل. فهذا هو ما اعتبرته الشريعة، أن الإمام ما دام كذلك فإنه يعتد به ويدان له بالسمع والطاعة تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد، لأن الناس لو أرادوا أن يدفعوا هذا بالقوة فإنه لا يندفع ويحصل الشر والفساد ويحصل الفوضى في حياة الناس، فهذا لا يجوز. فهذا هو أصل المقصود. وأما كمال المقصود فهذا شيء آخر، وإذا اندفع الكمال لم يندفع الأصل. وهذا يذكرك أيضا بأصل الخوارج في باب الإيمان، لأن الخوارج نظرت إلى كمال الإيمان على أنه يستلزم، إذا زال يعني يستلزم زوال أصل الإيمان. تمام. فنظرتهم في الإمامة هي نفس النظرة تقريبا، نفس الأصل عندهم أن الإمام إذا لم يكن عادلا فإنه ليس بإمام. تمام. نفس النظرية في باب الحكام هي نفس النظرية في باب الإمام. واضح. فنقول إذا ذهب كمال الشيء لم يذهب أصله، وهذا هو أصلنا في باب الإمام، فكذلك في باب الحكم والسلطان، إذا ذهب كمال الإمامة لم يذهب أصلها. والشريعة دلت على أن الاعتبار بالأصل لا بالكمال، وعلى أن قضية الخروج منوطة بالأصل لا بالكمال. النصوص ناطقة بذلك لا تقبل التأويل. وتمام هذا في بيان الحكمة الشرعية التي نعرفها جميعا في قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما قال الحسن البصري رحمه الله إن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى. فالحاكم إن كان جائرا فهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى للناس، لا يولي عليهم إلا من هو من جنسهم. فإذا أردت أن تدفع هذه العقوبة فإنك لا تدفعها بالسيف، لا تدفعها بالقوة، واضح، وإنما تدفعها بإصلاح النفوس وتغيير ما في القلوب. ختام الكلام على هذا الباب بالتنبيه على المسألة التي يتخذها المعاصرون شبهة لهم، وقد وقع الاعتماد عليها قديما أيضا، وهي وقوع الخروج من طوائف من السلف. يقال قد خرج من السلف فلان وفلان، فكيف يوجه هذا مع أننا نقول أجمع أهل السنة على تحريم الخروج على الحكام؟ وهل في هذا الأمر شبهة لأهل البدع؟ فالجواب عن ذلك من وجوه. أولا أن صنيع المذكور مخالف للنصوص المتواترة التي تأمر بالصبر على جور الحكام وتنهى عن الخروج عليه، فلا يحل ترك هذه النصوص لقول أحد من الناس. ثانيا، أن من خرج من القوم لم يسلم من الإنكار عليه، وإذا وقع الخلاف فلا تعويل على كلام أحد من المختلفين، وإنما التعويل على الأدلة الشرعية. طبعا هذه كلها مسلمات، يعني نكتفي بذكرها بدون شرح. ثالثا، أن من أولئك الخارجين من ثبت رجوعه في آخر أمره، وإذا ثبت رجوعه فإنه لا يجوز التمسك بصنيعه. رابعا، أن من أولئك الخارجين من كان خروجه لاعتقاد كفر الحاكم الذي خرج عليه لا لمجرد فسقه. خامسا، أنه قد استقر اعتقاد أهل السنة على ترك الخروج، وإذا استقر الإجماع على قول معين فلا بد من التمسك به، ولا يجوز الاعتذار بالخلاف القديم. سادسا، أن أئمة السنة قد اتفقوا على تبديع القول بالخروج، وأنه من مذاهب المبتدعة، وأن أصحابه مبتدعة، مع علمهم جزما بصنيع الأوائل الذين خرجوا. فهذا الكلام الذي يقال إذا طعن في الأئمة، عندما يقال طيب بدعوا الحسين، بدعوا فلانا أو فلانا، نقول طيب هذا الكلام لا يتوجه إلينا، هذا الكلام يتوجه إلى الإمام أحمد وأئمة السنة الذين قالوا إن الخروج بدعة وإن الخارج مبتدع، فهذا لا يتوجه إلينا، إنما يتوجه إلى الأئمة. فالكلام إذن كما نقول ونكرر دائما، أن الأوائل عذموا لخفاء المسألة عليهم، كان الواقع مضطربا مختلفا، لم تتبين السنة لهم في هذه المسألة، فكان صنيعهم زلة، ومعلوم التعامل مع زلات العلماء. وأما بعد اتضاح النصوص وزوال الإشكال فلا عذر لأحد بعد ذلك، ولا يجوز لأحد أن يعتمد على خلاف من خالف. سابعا وأخيرا، أن الخروج لم يأتي في الإسلام بخير قط، حتى وإن قام به أناس هم من فضلاء أهل عصرهم، فلو كان الخروج وسيلة صحيحة معتبرة، ولو كان الله تعالى قد كتب فيه الفلاح لكتبه لأولئك السابقين الفضلاء الذين ما خرجوا إلا لمقاصد صالحة، وما خرجوا إلا على أناس هم طغاة زمنهم، ومع ذلك لم يفلحوا، ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم النصر، فكيف بمن دونهم؟ هذا آخر كلامي على هذا الأصل، والحمد لله.